أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. تعلق الحكم والصورة الذهنية في كل من القضية الحقيقية والخارجية. شو هو أحبائي؟ احنا عرفنا فيما مضى معنى القضية الحقيقية ومعنى القضية الخارجية، ثم ذكرنا الفروق بين هاتين القضيتين، والآن نصل إلى المطلب الثالث في هذا البحث، بحث القضية الخارجية والقضية الحقيقية، وهو بيان نقطة اشتراك بين القضيتين. مو ذكرنا الفروق، هسه راح نذكر نقطة الاشتراك. نقطة الاشتراك أن كل من القضيتين الحقيقية والخارجية يتعلق الحكم فيهما بالصورة الذهنية، لا بالأفراد الموجودة في الخارج، وإنما بالصورة الذهنية للأفراد، لا بالموضوع الخارجي، إنما بالصورة الذهنية للموضوع. فالصورة الذهنية للموضوع هي مصب الحكم. وهذا الأمر يقول السيد الشهيد قدس سره، تعلق الأحكام بالصورة الذهنية، يقول هذا مطلق، سواء كانت القضية حقيقية أو خارجية، وسواء كان الحكم تشريعيا كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الربا، أو تكوينيا كالنار محرقة وهذا جدار وما شابه ذلك. دائما وأبدا الحكم لا يتعلق بالخارج مباشرة، الحكم يتعلق بالصورة الذهنية للخارج. زين، طبعا من نجي إلى هذا المبحث وأين بحثه العلماء، نجد أنه لا يوجد اتفاق على موضع بحثه. يعني العلماء بحثوه في عدة مواضع، البعض بحث هذا الأمر في مسألة اجتماع الأمر الظاهري والواقعي، هناك من راد يجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في الجواب على إشكالات ابن قبة، هناك ذكروا هاي المسألة أنه هي الأحكام تتعلق بالصورة الذهنية لو تتعلق بالخارج. البعض بحث في مسألة أنه الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع لو بالأفراد، بحثوا هاي المسألة هناك. البعض بحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي، مقدمة ومقدمات قبل الدخول في مسألة اجتماع الأمر والنهي، بحثوا هاي المسألة. فهاي المسألة ما تلقيها أنه مولانا ندري بالضبط وين يبحثوها، متفرق البحث بها في أماكن متعددة. السيد الشهيد بحثها هنا في التمهيد بمناسبة الكلام عن القضية الحقيقية والخارجية، بحث هاي المسألة هنا بالحلقة الثالثة. وقد يكون الدافع الرئيسي الذي جعله يبحث هنا هي مقالة الشيخ النائيني التي أشرنا إليها يوم أمس، لأن الشيخ النائيني قدس سره عندما فرق بين القضية الحقيقية والخارجية قال القضية الخارجية تتعلق بالذوات مباشرة، والقضية الحقيقية تتعلق بالأفراد الخارجية بتوسط الصورة الذهنية. هو أول وتالي هي القضية تتعلق بالخارج، بس شلون تتعلق بالخارج؟ مرة مباشرة ومرة بتوسط الصورة الذهنية. فهنا قد يتبادر إلى الذهن أنه مولانا هذا معناه أن الحكم في القضايا الحقيقية يتعلق بالصور الذهنية، بالقضايا الخارجية يتعلق بالأفراد. حتى هي أكو كلمة للسيد الشهيد هنا ذكرها في البحث هذا، يجوز اللي يقراها أول مرة تخليه يتوهم هاي المسألة. شوفوا السيد الشهيد مثلا ماذا قال، قال والقضية الخارجية، هاي هنا الحلقة الثالثة في مبحث سابق قريناها، قال والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج، الحكم على أفراد الخارجية، إلى أن يقول والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي. فيجوز واحد يقول لك لعد هاي بالقضية الحقيقية الحكي يم الذهن، بالقضية الخارجية الحكي يمن يم الخارج. هسه احنا مولانا على كل الأحوال ما علينا بالكلمات الموهمة، تعالوا فهمونا الحكم عموما بمن يتعلق. السيد الشهيد يقول الحكم عموما يتعلق بالصور الذهنية عموما مطلقا، ما عندي حكم يتعلق بالخارج مباشرة. ذكر هنا دليلا وذكر في البحوث دليلا آخر إضافة إلى هذا الدليل. ما هو الدليل الذي ذكره هنا؟ هذا الدليل الذي ذكره هنا نقدر نرتبه على شكل صغرى وكبرى والنتيجة. الصغرى أن الحكم أمر ذهني، هذا واضح لأنه الحكم اعتبار في ذهن المولى. أنت أي إس أنت هو أنت أنت سمولى زين، الحكم من تريد تحكم الحكم هو عبارة عن شنو؟ شغلة بذهنك، أنت تتصور الموضوع وتصب عليه الحكم في ذهنك. فالحكم أمر ذهني. الكبرى الأمر الذهني لا يتعلق إلا بما هو ذهني، لأنه لو تعلق بالخارج للزم أن يكون خارجيا، الأشياء اللي تتعلق بالخارج كلها خارجية. فلو تعلق الحكم بالخارج للزم انقلابه من أمر ذهني إلى أمر خارجي، وانقلاب الشيء على ما هو عليه محال، هو حقيقته ماهيته ذهني، شلون يصير خارجي؟ هذا محال. فبالنتيجة مولانا إذا كان الحكم أمرا ذهنيا، والأمر الذهني لا يتعلق إلا بما هو ذهني، إذن الحكم يتعلق بالصورة الذهنية لا يتعلق بالخارج. بعبارة أخرى نستطيع أن نقول أن الحكم أمر ذهني وهو متحد مع الموضوع، إذ لا حكم بدون اتحاد الحكم والموضوع، لا يصح الحمل بدون اتحاد الحكم والموضوع. فإذا الحكم أمر ذهني وهو متحد ويا الموضوع، فيجب أن يكون الموضوع ذهنيا أيضا. جيد جدا. بالبحوث ذكر لنا سيد الشهيد دليل آخر، لكن الدليل يقول احنا ما عدنا غير احتمالين لا ثالث لهما، الحكم إما يتعلق بالصورة الذهنية أو يتعلق بالخارج ولا ثالثة، ما عندي ثالث، يعني هو ماكو احتمالات أخرى، هو الحكم واحدة من اثنين، لو يتعلق بالصورة الذهنية لو بالخارج. فإذا نفينا تعلقه بالخارج ثبت أنه يتعلق بمن؟ بالصورة الذهنية. فشوف الفارق بين الدليلين، هذا الدليل أقمنا الدليل مباشرة على تعلق الصورة، على تعلق الحكم بمن؟ بالصورة الذهنية، بالدليل الأول، بالدليل الأول مباشرة قلنا الحكم يتعلق بمن؟ بالصورة الذهنية، قلنا لأنه الحكم ذهني والذهني لا يتعلق إلا بالذهني، أو الحكم ذهني وهو متحد مع الموضوع، فالموضوع ذهني. الدليل الثاني لا، الدليل الثاني ينفي الخارج، فإذا نفينا الخارج يثبت أنه بمن متعلق؟ بالذهن. خوش حكي؟ زين مولانا، ليش الحكم ما يتعلق بالخارج؟ ما هو الوجه في عدم تعلق الحكم بالخارج؟ يقول شوفوا احنا عندنا مسألة متفقين عليها، أن الموضوع، موضوع الحكم يجب أن يكون ثابتا في حالتي الامتثال والعصيان، يعني هو الحاكم أصدر حكما، المولى أصدر حكما، صب الحكم على الموضوع، بعد ثبوت الموضوع ما له علاقة بالامتثال والعصيان لأنه هو سابق عليهم، صح لو غلط؟ فالمفروض الموضوع لا يتغير حاله بتبع الامتثال أو العصيان، لأن هو أصلا شيء سابق عليهم. الآن أقول لك مثلا اكرم الفقير، الفقير موجود سواء أنت امتثلت الحكم مالتي أو ما امتثلته، أقول لك مولانا اصنع جبل من ذهب، جبل الذهب ما موجود زين ولا راح ينوجد، لأنه أنت مولانا شو تسوي هو ماكو جبل ذهب. خوش حكي. قال لو كان الموضوع خارجيا لما كان ثابتا في حالتي الامتثال والعصيان، كان صار ثابت فقط في حالة الامتثال، في حالة العصيان ما كان عندي موضوع. لو قلنا أن الحكم يتعلق بالخارج فبعد الحكم الموضوع ما إلى ثبات في كلتا الحالتين، يعني لو فرضنا أن الوجوب يتعلق بالصلاة الخارجية، فإذا إجا واحد امتثال راح تتحقق عندي صلاة خارجية، أما إذا كل العباد عصوا ماكو صلاة خارجية، معناه الموضوع تغير حاله بين فرضين الامتثال والعصيان. واحنا ايش فارضين؟ المفروض الموضوع ما يتغير، حاله ثابت سواء امتثلنا او لم نمتثل. طبعا انا من اشوفكم صافنين ما متفاعلين وياي، اضطر اعيد واضطر ارفع صوتي. يعني نظري إلى وجوهكم هو الذي يحدد مستوى صوتي، وهو الذي يحدد أنه أنا أعبر المطلب لو أرجع أعيده. فصلوا على محمد وآل محمد. زين، دليل آخر قال مولانا يستحيل أن يكون الحكم متعلقا بالخارج. قلنا له ليش؟ قال انتو شو تقولون؟ تقولون الموضوع بمثابة العلة للحكم. هاي مو دارسيها قبل. يعني يجب ان يكون الموضوع سابقا على الحكم. الموضوع شو يكون؟ سابق على الحكم. زين، اذا احنا مولانا مثل الصلاة، الصلاة الخارجية هي شو وقت تحصل؟ الصلاة الخارجية ما توجد بالخارج إلا بعد الحكم. هو المولى إلا يقول أقم الصلاة، يلا عندئذ إحنا نتحرك عن الأمر فنأتي بالصلاة الخارجية. فالخارج متأخر عن الحكم، وانتم فارضين انه الموضوع متقدم على الحكم، تقدم كل موضوع على حكمه. فلو قلنا ان الموضوع خارجي للزم تقدم الشيء وتأخره على نفسه. اذا هو بالخارج متأخر على الحكم، وهو اصلا احنا فارضين كموضوع، الموضوع دائما شو يكون؟ متقدم على الحكم. فكيف صار هذا هم متقدم على الحكم لأنه موضوع، هم متأخر لأنه لا يوجد إلا بعد الحكم؟ هذا مستحيل، هذا تقدم الشيء وتأخره على نفسه. واضح؟ فبالنتيجة أحبائي عدنا دليل على أن الحكم يتعلق بالصورة الذهنية، وبدليلين آخرين نفينا إمكان تعلق الحكم بالخارج. فبالنتيجة الأحكام تتعلق بالصورة الذهنية ولا تتعلق بمن ولا تتعلق بالخارج. خلينا نطبق هذا المقدار. قال قدس سره: وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو تكوينيا وإخباريا مجرد خبر كالحكم بأن النار محرقة أو أن النار في الموقد. مطلقا ينبغي أن يعلم أن الحاكم إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم اللي هو الخارج، إنما يصب الحكم على الصورة الذهنية للموضوع. لماذا هذا الدليل؟ لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن. هاي اللي احنا رتبناها صغرى وكبرى، قلنا الحكم أمر ذهني والذهني لا يتعلق إلا بالذهن. زين هو منو اللي موجود بالذهن الخارج له الصورة الذهنية؟ قال وليس ذلك يعني الحاضر في الذهن إلا الصورة الذهنية، إلا الصورة الذهنية. إذن بالنتيجة الحكم يتعلق بالصورة الذهنية. زين سؤال مولانا، إحنا بالحكم حقيقة نريد الخارج، إحنا في أحكامنا الشرعية حقيقة لا نريد الذهن، نريد الخارج. يعني أنا من أقول لك صلي، لا أريد منك صلاة ذهنية، أريد صلاة خارجية. والأحكام كلها تترتب على الخارج. يعني هو أنا من أقول لك صلي، الثواب يترتب على الصلاة الخارجية، ما يترتب على الصلاة الذهنية. وانت من أقول لك صلي إذا رسمت لي بذهنك صورة صلاة، ما أقول عليك ممتثل ولا أنطيك أجر ولا ترتفع عنك العقوبة. فهو الحكي كله يم الخارج. المطلوب في الأحكام هو الخارج، الآثار تترتب على الخارج. فإذا كان الأمر كذلك، لماذا ينصب الحكم على الصورة الذهنية والخارج هو المطلوب؟ فإذا كان الخارج هو المطلوب، المفروض الحكم ينصب على الخارج، لماذا ينصب على الصورة الذهنية؟ يقول هو مو بكيفنا، هو أصلا هو مو بكيفي يعني أريد أصب على الخارج أصب على الخارج أو أريد أصب على الصورة الذهنية. هو أنت ما بيها مجال، إحنا بينا استحالة عقلية أن يتعلق الحكم بالخارج مباشرة. هي طبيعة القوانين اللي ماشي عليها هذا الكون أنه الحكم شبيه يتعلق بالصورة الذهنية. لأن قلنا هو الحكم أمر ذهني، والذهني ما يتعلق إلا بالذهن. وتبين أنه ما ممكن يتعلق بالخارج، يلزم التقدم والتأخر. واضح؟ زين. نقول بعد مولانا شلون أنت تطلب من عندي أناتي بالخارج وأنت الحكم صاب على اليمن على الصورة الذهنية؟ نقولها لأن الصورة الذهنية يمكن لحاظها بلحاظه. الصورة الذهنية مرة نلحظها بما هي حاكية عن الخارج، بما هي مرآة للخارج. مثل ما أنت توقف قدام المراية تريد تشوف صورتك، فأنت هنا تنظر إلى المرآة بما هي حاكية عن صورتك. وفي هذه الحالة تكون الصورة الذهنية هي عين الخارج، لأنه بالضبط أنت شو من توقف قدام المرآة شوف صورتك، الصورة المنعكسة في المرآة هي عينك، عين صورتك. فبهذا اللحاظ إذا لاحظنا الصورة الذهنية بما هي حاكية عن الخارج، بما هي مرآة للخارج، ستكون عين الخارج. فهو أنت من تأشر على الصورة اللي بالمراية وتقول هذا مرتب، وهذا الحكم حقيقة على اليمن منصب عليك أنت، عليك، لأن هو هاي الصورة اللي بالمراية هي عينك أنت. فكذلك إحنا من نجيب الصورة الذهنية مال النار ونقول النار محرقة، هذا الحكم للنار الخارجية بالحقيقة، لأن هاي النار الذهنية حاكية عن النار الخارجية وهي عينها. وهي شنو؟ عينها. فبهذا اللحاظ تكون الصورة عين الخارج. أما إذا لاحظنا الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، انظر لها صورة ذهنية ما مو أنظر لها حاكي عن الخارج، أنظر لها بما هي هي، بما هي صورة، بما هي وجود ذهني. هنا لا، هنا هاي صارت غير الخارج، هاي صارت مباينة للخارج، لأنه الوجود الذهني شيء والوجود الخارجي شيء آخر. فإذا نظرنا لها للصورة الذهنية بشكل مستقل بما هي هي، بما هي وجود ذهني، هنا تكون غير بالضبط ما مثل أنت تريد تشتري مراية وتأتي تنظر إلى المرآة بما هي مرآة، تريد تشوف صناعتها شنو، تركية صناعتها عراقية، تريد تشوفها طويلة هاي المراية، قصيرة، صافية، غير فأنت نظرك مو صورتك، نظرك إلى نفس المرآة. هنا تكون غير الخارج، واضح؟ فبالتالي الصورة الذهنية لها لحاظان، تلحظ بلحاظين، مرة بلحاظ كونها عين الخارج باعتبارها حاكية عنه، ومر بلحاظ كونها غير الخارج باعتبارها بما هي هي، بما أنها وجود ذهني. ونحن عندما نقول أن الحكم ينصب على الصورة الذهنية نقصد أنه ينصب عليها بما هي عين الخارج، بما هي حاكية عن الخارج، لا بما هي هي. فبذلك أصلا يكون الحكم كأنه على الخارج مباشرة، فالصورة تصير مجرد قنطرة، مجرد وسيلة، طريقة للوصول إلى الخارج. لذلك قال قدس سره: وهي أي الصورة الذهنية وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، يا نظر، إذا نظرنا إليها بما هي وجود ذهني مستقل، إذا نظرنا إليها بما هي هي، صح هنا مباينة للخارج، لأن الوجود الذهني شيء والوجود الخارجي شيء آخر. قال: والصورة الذهنية وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر ولكنها عين الموضوع الخارجي بنظر آخر، اللي هو ياه النظر الآخر، بما هي حاكية، بما هي مرآة. قال: فأنت إذا تصورت النار، هو تصوري للنار يخليني خلي هذا التصور حاكم عن النار. قال: فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا. إذا أنت تصور لي الكتاب، إيش راح أشوف؟ راح أشوف كتاب، فهذا تصورك عين الكتاب. ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت في الذهن صورة ذهنية للنار، لا النار نفسها. فهنا مولانا لاحظنا الصورة بما هي شنو؟ بما هي صورة. إذا تلحظها للصورة بما هي صورة، هاي صحيح، هاي مو نار. أما إذا لاحظتها بما هي حاكية عن النار، حتكون هي النار. قال: ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالإحراق بالنسبة إلى النار. وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري. شو يقصد بالنظر التصوري؟ يعني بما هي حاكية عن الخارج، تكون بالنظر التصوري عين الخارج، وربط الحكم بها بهذه الصورة الذهنية. وإن كانت هذه الصورة بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية إذا لاحظناها بما هي هي، أي بالحمل الشائع باعتبارها مصداق من مصاديق الوجود الذهني، وإن كانت بهذه النظرة مغايرة للخارج. خلص المطلب، خلص. الشراح، بعض الشراح وقف عند هاي الحكاية مال السيد الشهيد مال الحمل الأولي والحمل الشائع، وأخذ بيها درسين ثلاثة، إنه مولانا هنا السيد الشهيد استعمل اصطلاح الحمل الأولي واصطلاح الحمل الشائع بنفس الاصطلاح المنطقي، لو استعمله بعكس الاستعمال المنطقي تماما. لا، على كيفكم انت اللي قدام تحكمون. زين، أنا البحث بالكتابة نزلت لكم إياه مفصل، بالكتابة نزلت لكم البحث مفصل تماما، بس أقول حرامات نأخذ الكثير من وقت الدرس، فهسه بس على مقدار الباقي لنا من الوقت أحاول ألخص لكم المطلب بشكل موجز وسريع، والتفصيل في الجوب الكتابة. واش حكي؟ شوفوا أحبائي، إحنا هاي الموضوع مع الحمل الأولي والحمل الشائع المناطق ذكروه في موضعين، زين، مرة ذكروه في مسألة الحمل ومرة ذكروه في مسألة العنوان والمعنون. شنو المقصود بالحمل الأولي؟ الحمل الأولي بالحمل هو الاتحاد المفهومي بين الموضوع والمحمول، يعني من أقول الإنسان حيوان ناطق، هنا شنو المقصود؟ الإنسان حيوان ناطق، هذا مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان هو عين مفهوم الحيوان الناطق، غايته أنه مفهوم الإنسان مجمل، مفهوم الحيوان الناطق مفصل، فهذا اتحاد مفهومي وتغاير اعتباري، هذا سموه حمل أولي. وهنا الحمل الأولي صفة للنسبة بين الموضوع والمحمول، عندما نريد أن نصف النسبة بين الموضوع اللي هو الإنسان والمحمول اللي هو حيوان الناطق، نقول حمل الحيوان الناطق على الإنسان حملا أوليا، يعني ملاحظين القضية كلها. لذلك هاي مني عبرون عنها، مني عبرون عنها، هيك عبرون عنها، يقولون الإنسان حيوان ناطق بالحمل الأول. وبالضبط هي هاي نفس قضية الجزئي، جزئيون بالحمل الأول، لأنه مفهوم الجزئي هو نفس مفهوم الجزئي، ما لا يقبل الصدق على كثير. واش حكي؟ زين، الحمل الشائع ايش تقصدون بالحمل الشائع؟ الحمل الشائع اتحاد مصداقي، تغاير مفهومي، ولكن اتحاد شنو؟ مصداقي، بالخارج هم واحد بس من حيث المفهوم، المفهوم مختلف، كما لو قلنا مولانا الورقة بيضاء، مفهوم الورقة شيء ومفهوم الأبيض شيء آخر، من حيث المفهوم مختلفان لكنهما في الخارج متحدان، يتحدان في الورقة البيضاء اللون. زين، فهذا اتحاد مصداقي، مدام الاتحاد مصداقي هذا الحمل نسميه حمل شائع. زين، فيعبرون عنه هيجي، يعبرون عن الورقة بيضاء بالحمل الشائع.
الورقة بيضاء
في الحمل شنو؟
إشاعة. اللي هي نفس قضية مثلا مثالها الآخر الجزئي كليون بالحمل الشائع. ليش الجزئي كليون بالحمل الشائع؟
باعتبار أنه الجزئي مصداق من مصاديق الكلي، مفهوم الجزئي شيء ومفهوم الكلي شيء، بس هو بالخارج الجزئي مصداق من مصاديق الكلي. الجزئي مصداق من مصاديق شنو؟ الكلي. لأن مفهوم الجزئي يقبل الانطباق على مفهوم الجزئي يقبل الانطباق على كثيرين. إذا المفهوم الجزئي شنو؟ كلي. المفهوم الجزئي ينطبق على كرار، ينطبق على جلال، ينطبق على محمد، فهو كلي. إذا هو كلي بالحمل الشامل. هذا الحكي كله وين؟ في موضوع الحمل. النوم يجاوب مسألة العنوان والمعنون. هناك مولانا الصفة للموضوع، يعني من يقول حمل أولي للموضوع. زين؟ فهناك ايش قالوا؟ قالوا الجزئيون بالحمل الأولي، يعني كمفهوم الجزئي بالحمل الأولي مثل الموضوع الريد. ايش فيه الجزئي كمفهوم؟ كليا صح لو خطأ. الجزئي كمفهوم من أبواب على هذا الموضوع، الجزئي مفهوم الجزئي. وأنت من تقول حمل أولي يعني شنو؟ مفهوم الجزئي. مفهوم الجزئي جزئي لو كلي. فالجزئي بالحمل الأولي كلي. زين، الجزئي بالحمل الشائع يعني هذا المصداق الخارجي الموجود برا جزئي. احنا هسه حكينا اللي حكاه السيد الشهيد هنا بمسألة العنوان والمعنون، لو احنا بمسألة الحمل قالوا لا بالعنوان والمعنون. اصلا هو هاي مسألة العنوان والمعنون مولانا هذا مو فشي اجنبي عن الحمل، هذا تطبيق من تطبيقات الحمل. لان هو انت ايش قاعد تقول هنا؟ الجزئي من حيث المفهوم يعني حمل أولي هو كلي. زين، تطبيق من تطبيقات الجسم. أنت وكأنه مخلي لك موضوع وتحمل عليه الحكم. فشلون هنا قلنا الجزئي جزئي بالحمل الأولي؟ فأنت جبت موضوع الجزئي وحملت عليه هذا الحكم. من تلاحظ المصداق الخارجي؟ زين؟ راح تقول حمل شايل. من تلاحظ المفهوم؟ راح تقول حمل أولي. خوش حكي. فهو تطبيق، بس هم بالتطبيق السووا، بس هاي انتبه لها، بالتطبيق السووا اعتبروا موضوع القضية اللي بالعنوان والمعنون هو المحمول. يعني قدرنا له موضوع، وحملنا عليه. خوش. السيد الشهيد ما استعمل اصطلاح ثاني، لا نفس الاصطلاح مالتهم، نفس الاصطلاح، بس بالتطبيق اختلفوا وياهم. بالتطبيق هم كانوا يعتبرون القضية مالتنا محمول، هو اعتبرها موضوع. هو اعتبرها شنو؟ موضوع. فهو قال مولانا مثلا في قضيتنا أنه الصورة الذهنية أنت من تقول لي صورة ذهنية، هو مفهوم الصورة الذهنية ما يحكي عن الخارج. مفهوم الصورة الذهنية ما يحكي عن الشنو؟
على الخارج. فالصورة الذهنية مفهوماً هو ما يحكي عن الخارج. لذلك الصورة الذهنية من لاحظناها كمفهوم قلنا بالحمل الأول، يعني بما هي حاكية عن الخارج. لأن لاحظناها كمفهوم، وهو مفهوم الصورة شنو من نقول صورة ذهنية؟ مفهوما يعني ما يحكي عن الخارج. من لاحظناها مصداق؟ من لاحظناها وجود ذهني؟ مصداق من مصاديق الوجود الذهني صارت بالحمل الشائع. فالصورة الذهنية عندما نلحظها كوجود خارجي تصير بالحمل شنو؟ بالحمل الشائع، يعني بما هي مصداق من مصادر الوجود الذهني. بس انت هاي فهمتها ما فهمتها مو كلش مهم، بس احنا نريد نقول لك اعرف هاي المسألة، انه السيد الشهيد ما جاب اصطلاح جديد للحمل الاول والحمل الشائع، وانما جاء بتطبيق جديد. نفس الاصطلاح هو الحمل الاول اتحاد مفهومي، والحمل الشائع اتحاد مصداقي. بالعنوان والمعنوان طبقوا هاي المسألة واعتبروا القضية مالتنا مال العنوان والمعنوان محمول. السيد الشهيد اعتبر القضية مالتنا موضوع، ما اعتبرها محمول، اعتبرها شنو؟ موضوع، وحمل عليها محمولا آخر. فالفارق بين ما موجود في المنطق وما استعمله السيد الشهيد مو في المفهوم، في التطبيق. هو جاب تطبيق آخر، وطبعا السيد الشهيد بهذا التطبيق استعمله كثيرا، يعني مو مرة ومرتين. بالحلقة الثالثة سيأتي استعمله 3 مرات. هسه هذا موردنا هو الأول، وبعد راح يستعمل نفس التطبيق نفس المعنى في موردين آخرين، وكذلك في بحثه أيضا استعمله 3 مرات. فهو اصلا مستعمله 6 مرات، يعني هو مو غافل عن المساله. زين، فالمساله هي بهذا الشكل، واضحه ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على نبينا الاكرم ابي القاسم محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين.